وهنا مسائل الولاية تحت اشتراط الخيار في الصلاة أو في الصلاة. ذكر الصلاة أو المهر لعقد النكاح ليس لشرط، فيصح العقد حتى من دون ذكر المهر في متن العقد. إن ذكر المهر فهو المتعين، إن لم يذكر المهر يمكن تعيين المهر فيما بعد ذلك بتوافق من الزوجين، وإن لم يعين المهر بعد إجراء صيغة العقد وتم دخول الزوج بالزوجة بعد الدخول يثبت قهرا مهر المثل. على هذا الأساس ذكر المهر ليس من أركان العقد، العقد يصح حتى مع خلوه عن ذكر المهر. طبعا هذا الكلام في العقد الدائم لا في العقد المنقطع. العقد المنقطع يبطل بعدم ذكر المهر في صيغة العقد. فإذا لم يكن ذكر المهر في متن العقد من أركان العقد الدائم، يترتب على ذلك أن اشتراط الخيار في الصداق لا مانع منه ولا يفسد العقد. مثلا الزوجة تقول أنكحتك نفسي بكذا من المهر على أن يكون لي الخيار في الصداق، يعني تعين مثلا 1000 دينار ولكن يكون لها الخيار، إن شاءت أضافت على ذلك وإن شاءت نقصت من ذلك. اشتراط الخيار في الصداق لا مانع منه، ولكن ما الدليل على أنه لا مانع منه ولا يفسد العقد؟ الدليل على ذلك هو أن العقد إذا اقتضى شيئا واشترط الإنسان شيئا على خلاف مقتضى العقد فالعقد يبطل. مثال ذلك، إذا أجري العقد الدائم بين الزوجة والزوج واشترطت الزوجة أن لا يستمر هذا العقد إلا لمدة سنة فهذا العقد باطل، لأنه شرط لما هو مخالف لمقتضى العقد. العقد الدائم يقتضي الاستمرارية، فإذا اشترطنا عدم الاستمرار فهذا شرط مخالف لما يقتضيه العقد وبذلك يبطل العقد. لكن إذا كان الشيء مما لا يقتضيه العقد فاشتراطه في العقد لا يفسد العقد. عقد النكاح الدائم لا يقتضي ذكر المهر، يعني سواء ذكر المهر أم لم يذكر المهر فالعقد صحيح. إذن العقد الدائم لا يقتضي ذكر المهر، ولا نقول لا يقتضي المهر، اشتباه لا يحصل. العقد الدائم يقتضي المهر، يعني عقد دائم بلا مهر باطل لا بد من المهر. العقد الدائم لا يقتضي ذكر المهر في متن العقد، فلو أخلي العقد من ذكر المهر لصح هذا العقد. فإذا كان العقد خالي نهائيا من ذكر المهر وحكمنا بصحة هذا العقد، فبطريق أولى لا بد أن نحكم بصحة العقد المشتمل على ذكر المهر لكن المشترط فيه الخيار، لأن المهر مذكور حينئذ لكن اشترط فيه الخيار. ونهاية الأمر أن من له الخيار يغير المهر زيادة أو نقصانا، فإذا غير أصبح هذا العقد كأنه خالي عن ذكر المهر، لأن المهر الجديد بعد التغيير لم يذكر في العقد، وعدم الذكر في العقد قلنا لا يفسد العقد. إذن بما أن هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد فاشتراط هذا الأمر في الصداق والمهر لا مانع منه. لاحظ العبارة الأولى، يصح اشتراط الخيار في الصداق لأن ذكر الصداق في العقد الذكر ليس بشرط، لا أنه أصل المهر ليس بشرط، غير شرط في صحته أي في صحة هذا العقد، في صحة العقد الدائم. فيجوز إخلاؤه، أي إخلاء العقد عنه عن الصداق، ويجوز اشتراط عدم الصداق في العقد، يشترط العدم، ولكن اشتراط العدم على أنحاء. تارة تقول زوجتك نفسي بلا مهر، بلا مهر هي مطلق، الإطلاق ينصرف إلى الحال، يعني بلا مهر تدفعه لي الآن، هي صحيح، لأنه ما ينفي دفع المهر في المستقبل. صارة تقول زوجتك نفسي على أن لا تدفع لي المهر الآن، هي العقد صحيح. صارة تقول زوجتك نفسي على أن لا تدفع لي المهر لا في الحال ولا في المآل، هذا العقد باطل. لا، الإطلاق أطبق الفقهاء على أنه منصرف إلى الحال في هذه المسألة. إذن لا مانع من اشتراط عدم الصداق إما بنحو الإطلاق أو بتقييد الحال، لا أنه حالا ومآلا، اشتراط عدم. فاشتراط الخيار فيه أي في الصداق غير مناف لمقتضى العقد. نعم، إذا كان الشرط على خلاف ما يقتضيه العقد حكمنا ببطلان العقد، لكن هذا الشرط ليس على خلاف ما يقتضيه العقد، فيندرج، يعني هذا الشرط وهو شرط الخيار في الصداق يندرج في عموم المؤمنون عند شروطهم، يعني يجب على المؤمنين أن يفوا بشروطهم. فإن فسخه، يعني فإن فسخ الصداق للخيار أي من له الخيار إما الزوج أو الزوج، ثبت مهر المثل مع الدخول. إن تحقق الدخول وفسخ الصداق الأول يثبت بالدخول مهر المثل، ولو اتفقا على غيره أي على غير مهر المثل قبله قبل الدخول صحة، لكن بعد الدخول الاتفاق على غير مهر المثل بعد لا يمكن، بالدخول يستقر مهر المثل إن لم يعين المهر قبل الدخول، وإلا إذا اتفق على مهر قبل الدخول تعين معينا، ولو اتفق على غيره قبله صحة. إذا كيف؟ لا، إذا ما دخل وفسد الصداق المذكور في العقد أم لم يفسد؟ فإذا فسد الصداق المذكور في العقد وطلق قبل الدخول طبعا يفسد نصف مهر المذكور إن لم يعين شيئا، ولا يجوز اشتراطه في العقد. مسألة أخرى، هل يجوز اشتراط الخيار في العقد؟ يعني الزوجة تقول زوجتك نفسي مثلا بكذا من المال على أن يكون لي الخيار، إن شئت فسخت هذا العقد وإن شئت أقررته، مثلا هكذا تقول، تشترط الخيار لا في الصداق بل في أصل العقد، كما أنك تبيع وتشترط الخيار لنفسك في هذا البيع، إن شئت فسخت وإن شئت أقررت. هل اشتراط الخيار في عقد النكاح يصح أم لا؟ جوابه أنه لا يصح. هذه الفتوى أطبق عليها الأصحاب، فإن اشتراط الخيار في الصداق عفوا في عقد النكاح لا يصح، والمسألة متفق عليها، لكن دليل فني صحيح على هذه الفتوى ما موجود في كلمات القدماء. نعم، أقام بعض المعاصرين دليلا فنيا على المسألة، أما الأدلة المذكورة في كتب القوم وفي كلمات القوم فهي واهية في الواقع. من جملة الأدلة المذكورة لهذا الرأي أن النكاح ليس من قبيل المعاوضات بل هو من قبيل العبادات. طبعا في المعاوضات لا شك في أنه يصح اشتراط الخيار في كل المعاوضات، في الإجارة، في الهبة، في البيع، في الوديعة، في العارية، في كل المعاوضات اشتراط الخيار لا مانع منه،
النكاح من المعاوضات أم ليس من المعاوضات؟ إن قلنا بأن النكاح من المعاوضات لابد أن نحكم بأنه اشتراط الخيار يصح. إن قلنا بأنه ليس من المعاوضات فلابد أن يكون من العبادات، لأنه لا يخلو، إما أن يكون من العبادات وإما أن يكون من المعاوضات، لكنه ليس من المعاوضات هكذا قيل، وهو ملحق بضروب العبادات. لم يقولوا بأن النكاح عبادة، وإنما قالوا بأنه بني فيه شائبة العبادة حسب بعض التعابير، ملحق بضروب العبادات حسب بعض التعابير، ما ذكروا بأنه عبادة النكاح بني. وأما لا، مو شيء ثالث قلنا، لأنه لا يخلو أمر النكاح من أن يكون إما معاوضة أو من العبادات معا بني. ولكن على كل حال دعوى أن النكاح من العبادات مشكلة جدا، بل الظاهر أنها ساقطة، والنكاح ظاهر حسب الظاهر من المعاوضات لا من العبادات، لأنه ذكروا للعبادات بعض الضوابط التي لا تتواجد في النكاح. مثلا على سبيل المثال، العبادة لا تصح إلا بقصد القربة، هل النكاح لا يصح إلا بقصد القربة؟ مقصود أنه يصل إلى اللذة، شنو قضيته في قصد القربة مثلا؟ فهل هذا النكاح باطل؟ من الفقهاء يفتي بهذا المعنى؟ وكثير من علائم أخرى من علامات العبادات لا تتواجد في النكاح، فكيف نحكم بأن النكاح من العبادات؟ لذا هذه الدعوة مشكلة، لكن بني عليها عدم صحة اشتراط الخيار في عقد النكاح. على كل هذا ما ذكر من الدليل في كلمات القدماء. هذا بعد. ها؟ العبادة ما تصير توصلية. العبادة إذا صارت توصلية فليست بعبادة. الواجب إما عبادي أو غير عبادي، الغير العبادي هو التوصل. لاحظ العبارة الآن، يقول بأنه ولا يجوز اشتراطه أي اشتراط الخيار في العقد لأنه ملحق بضروب العبادات لا المعاوضات، فيبطل العقد باشتراط الخيار فيه. طبعا لا شك أن اشتراط الخيار في العبادات لا معنى له، أنا اشترط الخيار في الصلاة في الصوم في الحج طبعا باطل، لكن الكبرى صحيحة الكلام في الصغرى فإن النكاح عبادة أم لا، وأما الكبرى فكان لا معنى لاشتراط الخيار في العبادة، فيبطل العقد باشتراط الخيار فيه، لأن التراضي إنما وقع بالشرط الفاسد بعد أن حكمنا ببطلان هذا الشرط. خب إذا اشترط الخيار في عقد النساء الشرط باطل قطعا، لكن هل العقد يبطل بسبب بطلان الشرط؟ يعني فساد الشرط يوجب فساد المشروط أم لا؟ ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى عليه أصر على أن الشرط فاسد لكنه لا يفسد المشروط، هكذا قال، وذكر بأنه لم يقم على فساد المشروط دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل أو غير ذلك، وأطبق الأصحاب باستثناء ابن إدريس أن فساد الشرط موجب لفساد المشروط. تارة نقول هنا بتعدد المطلوب، وتارة نقول بوحدة المطلوب، مطلوب الزوج أو الزوجة، تارة نقول المطلوب له أولا النكاح ثانيا الخيار، فإذا فسد المطلوب الثاني بقي المطلوب الأول صحيح. فإذا قلنا بتعدد المطلوب لابد أن نتخذ رأي ابن إدريس الحلي، لأن فساد المطلوب الثاني لا يلازم فساد المطلوب الأول. وأما إذا قلنا بأن المطلوب واحد، أنا المطلوب لي النكاح المشترط فيه الخيار، النكاح الخياري، المطلوب شيء واحد وهو النكاح الخياري، لأن المطلوب لي النكاح سواء كان خيارا أم لا، والخيار سواء كان نكاح أم لا، المطلوب شيء واحد وهو النكاح الخياري. فإذا فسد الشر فسد المطلوب لوحدة المطلوب وعدم تعدده. يعني احنا نسأل نقول من يشترط الخيار المطلوب له النكاح سواء حصل هذا الشر ام لا؟ ام لا يقول المطلوب لي هو النكاح مع هذا الشر مع الخيار. نكاح بلا خيار اصلا ليس مطلوب لي. لا، اذا هو يقول ليس المطلوب لي الا النكاح الخياري، المطلوب متعدد؟ لا، المطلوب متعدد ام ان المطلوب واحد لكنه من نوع خاص؟ يقول انا ما اريد مطلق النكاح، هذا النوع من النكاح وهو النكاح الخياري، فيكون مطلوب مستحيل لا متعدد. يقول فيبطل العقد باشتراط الخيار فيه، يعني فساد الشرط يوجب فساد المشروط، لأن التراضي بينهما إنما وقع بالشرط الفاسد، يعني النكاح بهذا الشرط ولم يحصل النكاح بهذا الشرط، وإنما حصل النكاح بلا هذا الشرط فلم يتأمن المطلوب. وقيل والقائل ابن إدريس الحلي يبطل الشرط خاصة لأن الواقع شيئان النكاح والشرط، فإذا قتل أحدهما بغي الآخر ويضعف. قول ابن إدريس لأن الواقع شيء واحد وهو العقد على وجه الاشتراط، والشيء الواحد لا يتبعض فلا يتبعض. وأما الشهيد الأول ماذا يقول؟ هل الشهيد الأول يقول بأن فساد الشرط يوجب فساد المشروط، أم يقول بأن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط؟ كلا الاحتمالان واردان في كلام الشهيد، لأن الشهيد الأول هكذا قال فيبطل احتمال أن مقصود فيبطل عقده، ويحتمل أن يكون المقصود فيبطل الشرط فقط. ولذا يقول ويمكن إرادة القول الثاني وهو قول ابن إدريس من العبارة، يعني من فيبطل، ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح. يجوز للزوجة والزوج أن يباشرا إجراء عقد النكاح، ويجوز لهما التوكيل في ذلك لأن الوكالة جائزة مطلقة. إلى الأقرب فيكون هو العاقد، طبعا هنا مو ضمير، إذا الضمير يعود إلى أقرب المراجع، أما هنا ضمير ممكن. فيقول صحيح يعني الفاعل بصورة الضمير المقدر المستتر، فبالذات يعين إذا ضمير واقعا موجود في الكلمة. ويصح للزوج والزوج أن يوكل شخصا يجري عقد النكاح بينهما، أو يوكل شخصين يجريان عقد النكاح بينهما، ولا سيما بالنسبة للزوجة منعها من التوكيل مشكل، لأن الحياء موجب من أن تبتدئ فأنه ظلت تتنسين. ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح لأن النكاح مما يقبل النيابة، النكاح ليس من العبادات، العبادات تشترط فيها المباشرة، طبعا فسن من الحوار. يعني الصلاة لا يجوز لك أن توكل شخصا يصلي عنك أو يصوم عن أو غير ذلك إلا في حالات العجز، أما في النكاح يجوز للإنسان أن يباشر بنفسه ويجوز له أن يوكل الآخرين في إجراء هذا العقد، لأنه مما يقبل النيابة ولا يختص غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين، غرض الشارع يتأمن بإجراء العقد بينهما إما مباشرة من الزوج والزوج وإما بواسطة الوكيل لهما. فليقل الولي يعني ولي البنت، ولك أن تفسر الولي بالوكيل لأن الولي والوكيل حكمهما واحد. فليقل الولي، ولي المرأة يقول لوكيل الزوج زوجت من موكلك فلان مثلا زيد، فلا يصح للولي أن يقول زوجت منك. بعض الأعلام لما يريد يجري العقد مثلا يقول زوجت منك، أي اشتباه ترى، زوجت منك يعني زوج هذه الامرأة من هذا الوكيل وليس هو المقصود، زوجت من موكلك، لابد من الترقيق ترى، بل زوجت من موكلك فلان ولا يقل منك. طبعا هذه العبارة فيها إشكال واضح، وإحنا راجعنا بعض الكتب الفقهية الأخرى نفس الإشكال كان متواجد في العبارات الأخرى أيضا. كان عليه أن يقول زوجت موكلتي مثلا، أو زوجت مثلا ابن بنت ابني مثلا، أو مثلا زوجت فلان، المفعول مو مذكور هنا، زوجت من مذكور، زوجت فلانة، زوجت موكلتي، زوجت بنت ابني مثلا، بنت بنتي، لابد أن يتحدث مذكور. لا لابد أن يذكر في العقد. زوجت من وكيلك فلان ولا يقل منك، بخلاف البيع ونحوه من العقود. في باب البيع إذا أنا أريد أبيع على وكيل المشتري، لا يشترط أن أقول لوكيل المشتري بعته على موكلك مثلا، لا، بعته عليك، بعتك هذا الكتاب بدينار مثلا، يختلف باب النكاح عن باب البيع. والفرق لما في باب النكاح لا يصح منك، لكن يعني زوجت مثلا فلانة منك يعني من الوكيل لا يصح، بل لابد أن يقول من موكلك فلان، لكن في باب البيع قلنا يصح أن أقول للمشتري يعني الوكيل المشتري بعت عليك هذا الكتاب، مع أنه ليس هو المشتري، وكيل المشتري. ما الفرق بينهما؟ هنا نهم توجيه فني للتفريق بينهما موجود. أربعة وجوه يذكرها الشهيد الثاني نقلا عن المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه، الذي هو أول من ذكر هذه الوجوه الأربعة في كتابه جامع المقاصد، وأخذها الشهيد من ذلك الكتاب. يذكر هذه الوجوه الأربعة الشهيد ثم يقول وفي بعض هذه الوجوه نظر. أولا نشرح هذه الوجوه الأربعة ثم نبين ما يحتمل أن يكون مقصود الشهيد من الإشكال في هذه الوجوه الأربعة. الدليل الأول هو أن الزوجين في بار النكاح بمثابة الثمن والمثمن في باب البيع. ذكر الثمن والمثمن في باب البيع يجب أم لا يجب؟ عن يجب. إن لم يذكر الثمن أو لم يذكر المثمن في عقد البيع، عقد البيع فاصل غير صحيح. لا شك في أن الزوج والزوجة بمثابة الثمن والثمن في عقد البيع. ولذا إذا كان ثمن مجهول البيع فاصل، إذا كان المثمن مجهول البيع فاصل، إذا كانت الزوجة مجهولة النكاح فاصل، إذا كان الزوج مجهول النكاح فاصل، لكن إذا كان الصداق مجهول النكاح فاصل، لا ليس بفاصل. إذن حكم الزوج والزوجة في عقد النكاح حكم الثمن. إذا كان حكم الزوج والزوجة في باب النكاح حكم الثمن والمثمن في باب البيع، كما أنه يجب ذكر الثمن والمثمن في باب البيع يجب ذكر الزوج والزوجة في عقد النكاح. فإذا أنا قلت زوجت منك ولم أقل زوجت من موكلك لم يذكر الزوج في عقد النكاح، مع أنه قلنا لابد من ذكر الزوج في عقد النكاح. نقرأ العبارة، يقول والفرق يعني بين باب البيع والنكاح أن الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن والمثمن في البيع، ولابد من تسميتهما في البيع يعني تسمية الثمن والمثمن، فكذا الزوجان في النكاح. هذا أولا. ثانيا طبعا قبل أن ننتقل إلى الثاني لا بأس بأن نبرو الإشكالات حتى لا نعود. الإشكال الذي تورد على الوجه الأول بأنه وإن كان هذا الواجب مما يقبله الإنسان، يعني الزوج كأنه بمثابة مثلا الزوج والزوجة أنهما بمثابة الثمن والمثمن، كما أن جهالة الثمن والمثمن تضران بصحة البيع، كذلك جهالة الزوج والزوجة تضر بصحة النكاح في الواقع. لكن إثبات هذا الحكم الشرعي وهو التفريق بين بابي النكاح والبيع بما ذكرناه سابقا على هذا الأمر لا يعدو عن كونه قياسا، كأنه قياس قيس الزوج والزوجة على الثمن والمثمن، يعني هذا الاستدلال لا يعدو عن القياس وهو لا يمكنه أن يثبت الحكم الشرعي. هذا ما أورد على هذا الوجه الأول. بيان الوجه الثاني، ولأن البيع يرد على المال وهو يقبل النقد، يقول البيع والشراء يتواردان على المال، أبيع المال أشتري المال. في باب النكاح، النكاح وارد على البضع يعني حق الاستمتاع، المال قابل للانتقال لكن البضع غير قابل للانتقال، فوكيل المشتري يجوز لي أن أقول له بعتك، أقول لوكيل المشتري بعتك، وبما أن المال قابل للانتقال ينتقل من وكيل المشتري إلى المشتري. أما إذا قلت لوكيل الزوج أنكحتك، البضع غير قابل للانتقال حتى ينتقل من وكيل الزوج إلى الزوج. هاي بيان الوجه الثاني. إذن يصح بعتك لوكيل المشتري ولا يصح أنكحتك لوكيل الزوج في باب النكاح. لذا يقول ولأن البيع يرد على المال والمال يقبل الناقل من شخص إلى آخر، فلا يمتنع أن يخاطب به أي بالبيع الوكيل، وإن لم يذكر الموكل، الموكل يعني أقول بعتك ولا أقول بعد موكلك، لا أذكر الموكل يصح، لكن النكاح يرد على البضع والبضع لا يقبل النقل أصلا، فلا يخاطب به الوكيل، لا أقول أنكحتك لوكيل الزوج، فلا يخاطب به الوكيل إلا مع ذكر المنقول إليه ابتداء، يعني من الابتداء أقول أنكحت موكلك لأنه أنكحتك ابتداء. ومن ثم أي ومن هنا لو قبل النكاح، أي وكيل الزوج لو قبل النكاح وكالة عن غيره فأنكر الموكل الوكالة بطل هذا النكاح يبطل. لما؟ لأنه بعد الإنكار انتقال، الانتقال إلى الزوج لا يمكن بسبب إنكاره للوكالة، وثبوت الزوجية للوكيل هم ما يمكن لأنه قبل لموكله وفرح بالموكل فيبطل النكاح. لكن في باب البيع إذا قال بعت عليك هذا الكتاب بكذا، فقال قبلت لموكلي ثم جاء الموكل وأنكر الوكالة، أكتب بأن البيع يقع للوكيل ويصح للوكيل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المال قابل للانتقال لكن البضع غير قابل للانتقال. ومن ثم لو قبل النكاح وكالة عن غيره فأنكر الموكل الوكالة بطل يعني بطل النكاح، ولم يقع للوكيل يعني النكاح لا يقع للوكيل، بخلاف البيع فإنه يقع أي البيع مع الإنكار، يعني إذا أنكر الموكل يقع هذا البيع للوكيل. أي الدليل الثاني. هذا الدليل قبل الإشكالات عليه كثيرة، ولكن باعتبار ضيق الوقت لا نذكر إلا إشكال واحد. ذكر أن البضع غير قابل للانتقال وناقض نفسه بعد عدة كلمات، نأخذ العبارة قال والنكاح يرد على البضع وهو لا يقبل النقل اصلا. اصلا يعني ماذا؟ يعني لا من الزوجة الى الزوج ولا الى وكيل الزوج. اي معنى اصلا البضع لا ينتقل لها هي. اذن فلا يخاف
بعد ذكر المنقول اليه.
منقول اليه بعد ما موجود حسب الفرق الا بعد ذكر المنقول اليه. ماذا يعني؟ وقد فرضنا انه غير قابل للنقل اصلا. اشكالات اخرى من موجوده. ثم الدليل الثالث، ولان الغرض في الاموال متعلق بحصول الاعواض الماليه. هذا الدليل قوي الى حد ما، يقول بانه الغرض في المعاملات في البيع تبادل العوضين. انا اريد ان ابدل الكتاب بدينار وذاك يريد ان يبدل كذا بكذا. تمام المقصود متوجه الى العوضين في باب البيع، لكن يعني وليس هناك توجه الى البائع والمشتري، اما في باب النكاح تمام التوجه منصرف الى الزوج والزوجة. تمام التوجه في باب النكاح منصرف الى الزوج والزوجة بخلاف باب البيع. اذا يتبين ان المهم في باب النكاح هو الزوج والزوجة، والمهم في باب البيع الثمن والمثمن. ولذا كما أنه لا يفتون بأنه يجب ذكر البائع والمشتري في عقد النكاح، لابد أن نقول بأنه يجب ذكر الزوج والزوجة في عقد النكاح. ذاك في باب البيع، هذا في باب النكاح. الدليل الثالث، ولأن الغرض في الأموال متعلق بحصول الأعواض المالية ولا نظر غالبا إلى خصوص الأشخاص. يعني خصوصية البائع مما ترى، أنا أشتري هذا البيت الذي هو مطلوب لي من العادل، من العالم، من الجاهل، من البخيل، من الكريم، من الكذا. خصوصية البائع ليست مؤثرة، أما خصوصية الزوج والزوجة مؤثرة قطعا في باب النكاح. لذا يقول إلى خصوص الأشخاص بخلاف النكاح، فإنه متعلق بالأشخاص فيعتبر التصريح بالزوج. هذا الدليل الثالث، ولم يذكر إيراد على هذا الدليل الثاني. دليل الرابع، ولأن البيع يتعلق بالمخاطر. يقول بأنه في باب البيع، البيع دائما له تعلق بالمخاطر، بعتك. يقول لوسيل المشتري بعتك، لأن عملية البيع والشراء تجري بين البائع والمخاطر للبائع. أما في باب النكاح ليس الأمر هكذا، لأن في باب النكاح التوجه تماما متوجه إلى من له العقد. من له العقد من هو؟ هو الزوج وليس هو وكيل الزوج. من له العقد، من له النكاح هو الزوج وليس وكيل الزوج. في باب البيع أيضا من له العقد والمشتري وليس وكيل المشتري، لكن الذي يخاطب بالعقد في باب البيع هو الوكيل، والذي يخاطب بالعقد في باب النكاح هو نفس الزوج. هذا الدليل طبعا أشبه بالمصادر على المطلوب. هو الكلام في أنه لماذا في باب البيع يخاطب الوكيل ولا يجب مخاطبة الموكل، ولما في باب النكاح يجب مخاطبة الزوج لا وكيل الزوج. وهذه أول الكلام. نلاحظ الدليل، ولأن البيع يتعلق بالمخاطر دون من له العقد والنكاح بالعكس. هذه هي الدعوة. ومن ثم لو قال زوجتها من زيدين فقبل له وكيله صح. زوجتها من زيد، خب نقول إذا قال بعتها من زيد فقبل الوكيل ألا يصح؟ بعتها من زيد، جعلنا المخاطب في باب البيع كالمخاطب في باب النكاح، ألا يصح هذا البيع؟ فلما تقولون المخاطب في باب البيع غير المخاطب في باب النكاح؟ ولذا ومن ثم لو قال زوجتها من زيد فقبل له وكيله صح، ولو حلف، يعني هذا الرجل، أن لا ينكح فقبل له وكيله. لا، رجل حلف أن لا ينكح ثم وكل شخص والوكيل قبل الزواج عن هذا الحالف، هل هو يعتبر مخالف للحلف أم لا؟ حانث للحلف أم لا؟ نعم يعتبر حانث. أما إذا حلف أن لا أشتري ثم وكل شخصا في الشراء واشترى الوكيل، هل يعتبر حانث هذا الحالف؟ يقول لا. هذه مصادر على الموضوع. صارة الإنسان يحلف أن لا أجري عقد النكاح، أن لا أجري عقد البيع، فإذا أجريته سواء في باب النكاح أم في باب البيع تحقق الحلف. وتارة لا أحلف على الإجراء، وإنما أحلف أن لا يقع لي عقد البيع، أن لا يقع لي عقد النكاح، فإذا وقع لي ولو بغير المباشرة أنا حانث للحال. إذن ما الفرق بين البيع والنكاح؟ إما يحصل فيهما الحلف وإما لا يحصل فيهما الحلف. نعم، لا يفرق البيع عن النكاح، فرق بينهما موجود. ولو حلف أن لا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث، وفي بعض هذه الوجوه نظر، وبينا النظر إلى حدين. طبعا بقي الدقائق ولنا كلمة، وقبل هذه هذه الكلمة نبارك المجلس بالصلاة على النبي وآله.